بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الوصية الثالثة من وصايا الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى كانت عن الأمر المعروف أنها المنكر، والثانية عن الصلاة والمحافظة عليها جماعة، والثالثة في اجتناب المحرمات والبعد عن الآثام. ونبينا عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه في حجة الوداع كان يحذر من المحرمات وينهى عن الكبائر، وهذا يستفاد منه أن الحج فرصة عظيمة لإيقاظ الحجاج وتنبيههم على الحذر من المحرمات واجتناب الكبائر، وأن يكون حجهم إلى بيت الله عز وجل بوابة للتوبة من تلك الكبائر. ولهذا يحتاجون في الحج إلى أن ينبهوا على حرمتها وخطرها وعظم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند وغيره عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا. فهذه كبائر، بل هي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، جمعها عليه الصلاة والسلام تحذيرا للحجاج منها في حجة الوداع. سمعه سلمة بن قيس في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا. فحذر من هذه الكبائر. وهذا يستفاد منه كما قدمت أن الحج يعد فرصة لإيقاظ الحجاج وتنبيههم، لأن الإنسان في بلده قد يمضي غافلا لاهيا، استولت عليه بعض المعاصي وبعض الذنوب، لكن مجيئه إلى الكعبة بيت الله وأداءه لهذه المناسك العظيمة يعد فرصة للتحول والتغيير مما كان عليه. ولهذا احتاج الحجاج أن ينبهوا في الحج على الحذر من الكبائر والتوبة إلى الله منها. وفي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في يوم عرفة قال محذرا عليه الصلاة والسلام من الكبائر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحذر عليه الصلاة والسلام من الكبائر. ومر معنا في أعمال يوم النحر في خاتمتها أورد المصنف رحمه الله حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج لا حرج، إلا من اقترض عرض مسلم فذاك الذي حرج وهلك، إلا الذي اقترض عرض مسلم فذاك الذي حرج وهلك. فحذر من اقتراض العرض، عرض المسلم أي انتهاك العرض، غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك. فهذا الذي يقول حرج وهلك، وهذا تحذير من الكبائر. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاءت عنه أحاديث كثيرة في التحذير من الكبائر، ولهذا ناسب أن ينبه الحجاج ويقال لهم فرصة عظيمة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. وبهذه المناسبة أنصح كل حاج نصيحة أخ محب أن يشتري كتاب الكبائر للإمام الذهبي. أنصح كل حاج أن يشتري هذا الكتاب، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، ويحرص على قراءته أن تيسر في حجه، ثم إذا رجع إلى بلده يطلب من أهله وأولاده أن يقرأوا الكتاب حتى يكونوا على معرفة بالكبائر، من أجل أن يجتنبوها وأن يحذروا من الوقوع فيها. كتاب الكبائر للذهبي كتاب عظيم جدا في بابه، لأنه أخذ يعدد الكبائر، وكل كبيرة يبين الدليل على حرمتها وماذا جاء في النصوص من العقوبات. ومشكلة كثير منا مع الكبائر الجهل بخطورتها، مشكلة كثير منا مع الكبائر الجهل بخطورتها وعظم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. مع كثرة الدعاة للكبائر في زماننا من خلال الوسائل الحديثة والمروجين للكبائر والمسوقين لها كثر في زماننا، فيحتاج هذا المد في الدعوة إليها إلى تحصين، إلى تحصين بالعلم الشرعي، نحصن أنفسنا ونحصن أهلينا وأولادنا ببيان حرمة الكبائر وخطورتها. والإمام الذهبي أحسن إحسانا عظيما في هذا الكتاب. وإذا كان كثير من الحجاج يحرص أن يحمل معه هدية لأهله وولده، فإن من أنفس الهدايا هدايا الكتب النافعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون العلم، يهدي بعضهم بعضا مسائل العلم، يلقى الصحابي أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، ثم يحدثه بحديث سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعدون ذلك من أنفس الهدايا وأبركها وأنفعها. والشيخ رحمه الله هنا عدد جملة من الكبائر، وجميع هذه الكبائر إذا رجع المسلم إلى كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى يجد بسط الأدلة، يجد بسط الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان حرمتها والتحذير منها. لما ذكر رحمه الله هذه الكبائر قال فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، مراعاة لحرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال، لأنه محرم وفي شهر حرام وفي بلد الله الحرام. وهذه الكبائر مطلوب الحذر منها في كل وقت، ويتأكد في وقت الحج وفي البلد الحرام. والشيخ يؤكد ذلك، يقول لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ إذا كان هذه عقوبة من أراد أن يلحد في الحرم بظلم قال نذقه من عذاب أليم، فكيف من فعل؟ قال لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ثم يقول الشيخ رحمه الله ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من المعاصي وغيرها مما حرم الله. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحاج ينبغي أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا حتى يفوز بهذا الجزاء، ليس له جزاء إلا الجنة. ومن بر الحج ترك المعاصي، من بر الحج ترك المعاصي والفسوق، يترك ذلك، وإذا كان مبتلا بشيء منها يتوب إلى الله توبة صادقة، فإنه إذا تاب من المعاصي وأحسن حجه كان حجه مبرورا ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الحديث الذي أورد المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لم يفسق يعني لم يقع في المعاصي والكبائر، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة بالمعصية. فهذا الرجوع من ذنوبه كيوم ولدته أمه شريطة عدم الفسوق، شريطة عدم الفسوق. والفسوق يكون بفعل المعصية في الحج، ويكون أيضا بعقد النية على فعلها بعد الحج حتى وإن لم يفعلها، هذا يعد من الفسوق، حتى وإن لم يفعلها، هذا يجب أن ننتبه له. مثلا بعض الناس عنده بعض المعاصي فيتركها وقت الحج، فترة الحج، ولكن في نيته وقرارة نفسه أنه إذا رجع سيرجع لها، هذا من الفسوق، هذا من الفسوق. فمن أجل أن يحقق الحاج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق يجب أن يتوب توبة نصوحة من الذنب. والتوبة النصوح تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. أما إذا كان غير عازم على عدم العودة إليه ما تاب، ما يعد تائبا. التائب يكون عازم في قرارة نفسه ألا يعود للذنب، أما إذا كان عازما للعودة للذنب هذا ما تاب من الذنب، وهذا نوع من الفسوق، هذا نوع من الفسوق، حتى لو كان في فترة الحج ما عمل الذنب، حتى وإن كان في فترة الحج ما عمل الذنب هذا يعد من الفسوق. ولهذا الحج المبرور لا بد فيه من توبة نصوح، وهذا هو الذي من أجله الشيخ يعدد الكبائر ويحذر منها نصحا للعباد، حتى إذا كان الإنسان مبتلى بشيء من هذه المعاصي يتوب إلى الله حتى يخرج من حجه بصفحة بيضاء. نعم.
قال رحمه الله: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة والنذر لهم
والاستغاثة بهم
والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذروه وأن يتوبوا إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منهم شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم، لما حذر من المعاصي المتقدمة وبين خطورتها ووجوب التوبة إلى الله منها، نبه على أكبر المنكرات وأعظم الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الجرم وأعظم المعاصي. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، بدأها بالشرك بالله. ولما قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، بدأها بالشرك بالله. فالشرك هو أعظم الذنوب، وأكبرها وأخطرها، وهو محبط للأعمال كلها. إذا كان الإنسان يصلي أو يصوم أو يتصدق، إذا وقع في الشرك أبطل شركه عمله، كما في الآية الكريمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر أمثلة على الشرك، منها دعاء الأموات، أن يتوجه بالدعاء إلى الأموات من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان. هذا كله شرك، هذا كله شرك أكبر، أن يدعو الأموات ويستغيث بهم، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم، استغاثة بهم. يقول في دعاء أغثني يا فلان، يتجه إلى الميت، والاستغاثة لا تكون إلا بالله: إذ تستغيثون نعم ربكم استجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم، هذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله ولا يلجى فيها إلا إلى الله. فإذا كان الإنسان يستغيث بميت، يدعو ميتا، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. قبل أيام كان إلى جنبي أحد الزوار الحجاج ومعه ورقة صغيرة أمامه، ما أدري من كتبها له في بلده، لكن المؤكد أن الذي كتبه لها من أئمة الضلال، هذا مؤكد، الذي كتب له تلك الورقة من أئمة الضلال ودعاة الباطل. فمعه ورقة مسكين ويقرأها يردد ما في الورقة، فنظرت في الورقة وإذا مكتوب: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا سيدي يا رسول الله أغثني، يا سيدي يا رسول الله أغثني، هكذا مكتوب في الورقة، ومكتوب بعدها 3 × 4000 ما أدري كم، كأنه يعني يريد منه أن يقرأها في اليوم 3 مرات، كل مرة 4000 وكذا. ومسكين جعل هذه أمامه ويعد بيده يقرأ الذي في الورقة التي كتبها له ذلك الضال. وهؤلاء يجنون على الحجاج ويجنون على هؤلاء المساكين جناية عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم أشد التحذير، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأذكر مرة كان إلى جنبي أحد الحجاج من إحدى الدول ومد يديه ويدعو، وأنا كنت أقرأ في القرآن، فعجبني خشوعه وبكاءه في دعاء، ثم رفع صوته في الدعاء وإذا به يستغيث بالرسول، وخشوعه وبكاءه استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه ولاطفته بهدوء وتحدثت معه برفق، وبدأت معه بداية تقربه، قلت له: الدعاء عظيم، وإذا كان في خشوع وبكاء فهو أعظم، وأخذت أبين فضل الدعاء وعظيم شأنه، وأن الدعاء مفتاح كل خير، والذي وفق للدعاء فقد وفق للخير، وأخذت أذكر له بعض الأدلة في فضل الدعاء ومكانة الدعاء. فأخذ يستمع إلي بإنصات، ثم انتقلت وأخذت أذكر له أن الدعاء حق لله، وأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، وأخذت أسوق له آيات كثيرة جدا، وتعمدت أن أكثر من سوق الأدلة، مثل قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومثل قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، مثل قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا مثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وآيات كثيرة أخذت أسوقها له. قلت له والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعو إلا الله ويقول للصحابة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا جاء له بمريض يقول اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قلت له سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وسقت له أحاديث وهو يستمع، فأحببت أن أطمئن هل فهم هذه النصوص، هل فهم هذه الأدلة، هل وقعت في قلبه، أحببت أن أفهم هل فهم ذلك أو لا، أن أطمئن. فقلت له والسؤال فيه السؤال الذي طرحته عليه في شيء من الخطأ، قلت له ما رأيك، أنا قصدي بهذا السؤال يعني هل فهم هذه الأحاديث. فقال لي كلاما عجيبا عجيبا للغاية، قال تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث، قال تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث. فأعدت عليه السؤال، قلت نعم ما رأيك، أنا سمعتك تقول في دعائك أغثني يا رسول الله. قال لي بالحرف الواحد يا حاج أنا من بلد كذا وكذا، سمى بلده، ما أحد علمني هذا الكلام، أنا من بلد كذا وكذا ما أحد علمني هذا الكلام، ما أحد علمني أن الدعاء حق لله وأنه لا يدعى إلا الله. معناه في بلده أئمة الضلال دعاة باطل يورطونه في هذه الأدعية والاستغاثات الشركية، ويوهمونه أنها توسل وشفاعة وأشياء من هذا القبيل، ويورطون العوام وينشأون في ورطة مساكين، ينشأون في ورطة عظيمة جدا بسبب أولئك أئمة الضلال ودعاة الباطل. ولهذا السلف قديما قالوا من نعمة الله على الشاب وعلى العامي إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، أن إذا تنسك على صاحب سنة ينشأ على السنة، لكن إذا تنسك على يد ضال ينشأ على مثل هذا الضلال ويكبر ويشيخ، وهو على الضلال الذي نشأه عليه دعاة الضلال ودعاة الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته الخوف العظيم، يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا المسكين الذي قلت لكم رأيته قبل أيام مكتوب له في ورقة ومكتوب له 3 في 4000، يعني كأنها وصفة طبية، 3 مرات في اليوم كل مرة 4000 وكذا، والمسكين يقرأها في حجه كأنها جزء من ربحه وغنيمته في حجه، ما درى المسكين أن هذا من فساد الحج، لأن الشرك محبط للعمل، الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كانت أغثني يا رسول الله ليست شركا، ما هو الشرك؟ هذا هو الشرك بعينه، أن يدعى غير الله، أن يستغاث بغير الله، أن يسأل غير الله، أن يطلب المدد من غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه ينصح ويؤكد على ذلك، لأن بعض الحجاج يأتي من بعض البلدان مبتلين بأئمة الضلال، والله مبتلين بأئمة الضلال، والله مبتلين بأئمة باطل ودعاة باطل، ينشئونهم على مثل هذه الأمور ويظنون أنها من دين الله، ويرفع المسكين يده، يرفع المسكين يديه ويقول في دعائه مدد يا فلان، واليدين لا ترفع بالدعاء إلا لله، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ما ترفع اليدين دعاء إلا لله سبحانه، ويرفع يديه يقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هذا هو الشرك. أحد الأفاضل يقول لي في مكة سمعت رجل في الحرم ساجد ساجد يقول في سجود أغثني يا فلان. مساكين، والله مساكين. ومصيبة هؤلاء من أئمة الضلال في بلدانهم، روجوا لهم هذا الضلال ونشأهم عليه، وأصبح يعني وهو قائم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأها في صلاته، ويسجد يقول أغثني يا فلان، وين إياك نعبد وإياك نستعين، وين إياك نعبد، وين إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت في السجود تقول أغثني يا فلان، أين إياك نعبد، أين إياك نستعين. معنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا معناها. كيف يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقول أغثني يا فلان، وين إياك نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد وميثاق بينك وبين الله تكرره مرات في اليوم، ألا تعبد إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله. لكن بسبب غلبة الجهل ودعاة الباطل تأتي مثل هذه الأمور، عافانا الله والمسلمين وأعاذنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. قال: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم، يعني تقديم النذور، وهذا كثير عند أهل الضلال، تقديم النذور للموتى، والنذر عبادة لا تكون إلا لله، والنذر لهم والذبح لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضهم، أو يردوا غائبهم ونحو ذلك. فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. حتى من الأمور المؤلمة، بعض الحجاج يأتي، ولعل هذا قليل لكنه موجود، يأتي ومعه رسائل محمل بها، اطلعت مرة على واحدة منها مكتوب فيها مرسلها شخص من بلده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومكتوب في الرسالة يعرض صاحب الرسالة مشكلاته وحاجاته وطلباته، يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر من الأشياء يقول: أريد بيت يا رسول الله، أريد بيت، ويا رسول الله أريد زوجة، وذكر أشياء في الخطاب ومرسلها مع أحد الحجاج، وفي نهاية الرسالة كتب العنوان للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب العنوان ومكانه حتى لو مساكين، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، قال: ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ابن عباس رضي الله عنهما كان راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، أي الشرك، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، إن كان حج إن كان صلاة إن كان صيام إلى غيره، يحبط الأعمال كلها، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة، وهو قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها، كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الوصية الثالثة من وصايا الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى كانت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والثانية عن الصلاة والمحافظة عليها جماعة، والثالثة في اجتناب المحرمات والبعد عن الآثام. ونبينا عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه في حجة الوداع كان يحذر من المحرمات وينهى عن الكبائر، وهذا يستفاد منه أن الحج فرصة عظيمة لإيقاظ الحجاج وتنبيههم على الحذر من المحرمات واجتناب الكبائر، وأن يكون حجهم إلى بيت الله عز وجل بوابة للتوبة من تلك الكبائر. ولهذا يحتاجون في الحج إلى أن ينبهوا على حرمتها وخطرها وعظم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند وغيره عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا. فهذه كبائر، بل هي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، جمعها عليه الصلاة والسلام تحذيرا للحجاج منها في حجة الوداع. سمعه سلمة بن قيس في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا. فحذر من هذه الكبائر. وهذا يستفاد منه كما قدمت أن الحج يعد فرصة لإيقاظ الحجاج وتنبيههم، لأن الإنسان في بلده قد يمضي غافلا لاهيا، استولت عليه بعض المعاصي وبعض الذنوب، لكن مجيئه إلى الكعبة بيت الله وأداءه لهذه المناسك العظيمة يعد فرصة للتحول والتغيير مما كان عليه. ولهذا احتاج الحجاج أن ينبهوا في الحج على الحذر من الكبائر والتوبة إلى الله منها. وفي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في يوم عرفة قال محذرا عليه الصلاة والسلام من الكبائر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحذر عليه الصلاة والسلام من الكبائر. ومر معنا في أعمال يوم النحر في خاتمتها أورد المصنف رحمه الله حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج لا حرج، إلا من اقترض عرض مسلم فذاك الذي حرج وهلك، إلا الذي اقترض عرض مسلم فذاك الذي حرج وهلك. فحذر من اقتراض العرض، عرض المسلم أي انتهاك العرض، غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك. فهذا الذي يقول حرج وهلك، وهذا التحذير من الكبائر. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاءت عنه أحاديث كثيرة في التحذير من الكبائر، ولهذا ناسب أن ينبه الحجاج ويقال لهم فرصة عظيمة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. وبهذه المناسبة أنصح كل حاج نصيحة أخ محب أن يشتري كتاب الكبائر للإمام الذهبي. أنصح كل حاج أن يشتري هذا الكتاب، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، ويحرص على قراءته إن تيسر في حجه، ثم إذا رجع إلى بلده يطلب من أهله وأولاده أن يقرأوا الكتاب حتى يكونوا على معرفة بالكبائر من أجل أن يجتنبوها وأن يحذروا من الوقوع فيها. كتاب الكبائر للذهبي كتاب عظيم جدا في بابه، لأنه أخذ يعدد الكبائر وكل كبيرة يبين الدليل على حرمتها وماذا جاء في النصوص من العقوبات. ومشكلة كثير منا مع الكبائر الجهل بخطورتها، مشكلة كثير منا مع الكبائر الجهل بخطورتها وعظم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. مع كثرة الدعاة للكبائر في زماننا من خلال الوسائل الحديثة والمروجين للكبائر والمسوقين لها كثر في زماننا، فيحتاج هذا المد في الدعوة إليها إلى تحصين، إلى تحصين بالعلم الشرعي، نحصن أنفسنا ونحصن أهلينا وأولادنا ببيان حرمة الكبائر وخطورتها. والإمام الذهبي أحسن إحسانا عظيما في هذا الكتاب. وإذا كان كثير من الحجاج يحرص أن يحمل معه هدية لأهله وولده، فإن من أنفس الهدايا هدايا الكتب النافعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون العلم، يهدي بعضهم بعضا مسائل العلم، يلقى الصحابي أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، ثم يحدثه بحديث سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعدون ذلك من أنفس الهدايا وأبركها وأنفعها. والشيخ رحمه الله هنا عدد جملة من الكبائر، وجميع هذه الكبائر إذا رجع المسلم إلى كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى يجد بسط الأدلة، يجد بسط الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان حرمتها والتحذير منها. لما ذكر رحمه الله هذه الكبائر قال فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، مراعاة لحرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال، لأنه محرم وفي شهر حرام وفي بلد الله الحرام. وهذه الكبائر مطلوب الحذر منها في كل وقت، ويتأكد في وقت الحج وفي البلد الحرام. والشيخ يؤكد ذلك يقول لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ إذا كان هذه عقوبة من أراد أن يلحد في الحرم بظلم قال نذقه من عذاب أليم، فكيف من فعل؟ قال لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من المعاصي وغيرها مما حرم الله. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحاج ينبغي أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا حتى يفوز بهذا الجزاء، ليس له جزاء إلا الجنة. ومن بر الحج ترك المعاصي، من بر الحج ترك المعاصي والفسوق، يترك ذلك، وإذا كان مبتلا بشيء منها يتوب إلى الله توبة صادقة، فإنه إذا تاب من المعاصي وأحسن حجه كان حجه مبرورا ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الحديث الذي أورد المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يفسق يعني لم يقع في المعاصي والكبائر، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة بالمعصية. فهذا الرجوع من ذنوبه كيوم ولدته أمه شريطة عدم الفسوق، شريطة عدم الفسوق. والفسوق يكون بفعل المعصية في الحج، ويكون أيضا بعقد النية على فعلها بعد الحج حتى وإن لم يفعلها، هذا يعد من الفسوق، حتى وإن لم يفعلها هذا يجب أن ننتبه له. مثلا بعض الناس عنده بعض المعاصي فيتركها وقت الحج، فترة الحج، ولكن في نيته وقرارة نفسه أنه إذا رجع سيرجع لها، هذا من الفسوق، هذا من الفسوق. فمن أجل أن يحقق الحاج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، يجب أن يتوب توبة نصوحة من الذنب. والتوبة النصوح تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. أما إذا كان غير عازم على عدم العودة إليه ما تاب، ما يعد تائبا. التائب يكون عازم في قرارة نفسه ألا يعود للذنب، أما إذا كان عازما للعودة للذنب هذا ما تاب من الذنب، وهذا نوع من الفسوق، هذا نوع من الفسوق، حتى لو كان في فترة الحج ما عمل الذنب، حتى وإن كان في فترة الحج ما عمل الذنب هذا يعد من الفسوق. ولهذا الحج المبرور لا بد فيه من توبة نصوح، وهذا هو الذي من أجله الشيخ يعدد الكبائر ويحذر منها نصحا للعباد، حتى إذا كان الإنسان مبتلى بشيء من هذه المعاصي يتوب إلى الله حتى يخرج من حجه بصفحة بيضاء. نعم.
قال رحمه الله: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة والنذر لهم،
والاستغاثة بهم،
والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذروه، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منهم شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم، يا لما حذر من المعاصي المتقدمة وبين خطورتها ووجوب التوبة إلى الله منها، نبه على أكبر المنكرات وأعظم الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الجرم وأعظم المعاصي. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، بدأها بالشرك بالله. ولما قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، بدأها بالشرك بالله. فالشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، وهو محبط للأعمال كلها. إذا كان الإنسان يصلي أو يصوم أو يتصدق، إذا وقع في الشرك أبطل شركه عمله، كما في الآية الكريمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر أمثلة على الشرك، منها دعاء الأموات، أن يتوجه بالدعاء إلى الأموات من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان. هذا كله شرك، هذا كله شرك أكبر، أن يدعو الأموات ويستغيث بهم، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم، استغاثة بهم، يقول في دعاء: أغثني يا فلان، يتجه إلى الميت. والاستغاثة لا تكون إلا بالله: إذ تستغيثون نعم ربكم استجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم. هذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله، ولا يلجى فيها إلا إلى الله. فإذا كان الإنسان يستغيث بميت، يدعو ميتا، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. قبل أيام كان إلى جنبي أحد الزوار الحجاج ومعه ورقة صغيرة أمامه، ما أدري من كتبها له في بلده، لكن المؤكد أن الذي كتبه لها من أئمة الضلال، هذا مؤكد، الذي كتب له تلك الورقة من أئمة الضلال ودعاة الباطل. فمعه ورقة مسكين ويقرأها يردد ما في الورقة، فنظرت في الورقة وإذا مكتوب: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا سيدي يا رسول الله أغثني، يا سيدي يا رسول الله أغثني، هكذا مكتوب في الورقة. ومكتوب بعدها: 3 × 4000 ما أدري كم، كأنه يعني يريد منه أن يقرأها في اليوم 3 مرات، كل مرة 4000 وكذا. ومسكين جعل هذه أمامه ويعد بيده يقرأ الذي في الورقة التي كتبها له ذلك الضال. وهؤلاء يجنون على الحجاج ويجنون على هؤلاء المساكين جناية عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم أشد التحذير، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأذكر مرة كان إلى جنبي أحد الحجاج من إحدى الدول وماد يديه ويدعو، وأنا كنت أقرأ في القرآن، فأعجبني خشوعه وبكاءه في دعاء، ثم رفع صوته في الدعاء وإذا به يستغيث بالرسول، وخشوعه وبكاءه استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه ولاطفته بهدوء وتحدثت معه برفق، وبدأت معه بداية تقربه، قلت له الدعاء عظيم، وإذا كان في خشوع وبكاء فهو أعظم، وأخذت أبين فضل الدعاء وعظيم شأنه، وأن الدعاء مفتاح كل خير، والذي وفق للدعاء فقد وفق للخير، وأخذت أذكر له بعض الأدلة في فضل الدعاء ومكانة الدعاء. فأخذ يستمع إلي بإنصات، ثم انتقلت وأخذت أذكر له أن الدعاء حق لله، وأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، وأخذت أسوق له آيات كثيرة جدا، وتعمدت أن أكثر من سوق الأدلة، مثل قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومثل قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، مثل قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، مثل قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وآيات كثيرة أخذت أسوقها له. قلت له: والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعو إلا الله، ويقول للصحابة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا جاء له بمريض يقول: اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قلت له: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وسقت له أحاديث وهو يستمع، فأحببت أن أطمئن هل فهم هذه النصوص، هل فهم هذه الأدلة، هل وقعت في قلبه، أحببت أن أفهم هل فهم ذلك أو لا، أن أطمئن. فقلت له، والسؤال فيه، السؤال الذي طرحته عليه في شيء من الخطأ، قلت له: ما رأيك؟ أنا قصدي بهذا السؤال يعني هل فهم هذه الأحاديث؟ فقال لي كلاما عجيبا عجيبا للغاية، قال: تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ قال: تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ فأعدت عليه السؤال، قلت: نعم، ما رأيك؟ أنا سمعتك تقول في دعائك: أغثني يا رسول الله. قال لي بالحرف الواحد: يا حاج، أنا من بلد كذا وكذا، سمى بلده، ما أحد علمني هذا الكلام، أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد علمني هذا الكلام، ما أحد علمني أن الدعاء حق لله وأنه لا يدعى إلا الله. معناه في بلده أئمة الضلال دعاة باطل يورطونه في هذه الأدعية والاستغاثات الشركية، ويوهمونه أنها توسل وشفاعة وأشياء من هذا القبيل، ويورطون العوام وينشأون في ورطة مساكين، ينشأون في ورطة عظيمة جدا بسبب أولئك أئمة الضلال ودعاة الباطل. ولهذا السلف قديما قالوا: من نعمة الله على الشاب وعلى العامي إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، أن إذا تنسك على صاحب سنة ينشأ على السنة، لكن إذا تنسك على يد ضال ينشأ على مثل هذا الضلال ويكبر ويشيخ، وهو على الضلال الذي نشأه عليه دعاة الضلال ودعاة الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته الخوف العظيم، يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا المسكين الذي قلت لكم رأيته قبل أيام مكتوب له في ورقة ومكتوب له 3 في 4000، يعني يا كأنها وصفة طبية، 3 مرات في اليوم، كل مرة 4000 وكذا، والمسكين يقرأها في حجه كأنها جزء من ربحه وغنيمته في حجه، ما درى المسكين أن هذا من فساد الحج، لأن الشرك محبط للعمل، الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. إذا كانت أغثني يا رسول الله ليست شركا، ما هو الشرك؟ هذا هو الشرك بعينه، أن يدعى غير الله، أن يستغاث بغير الله، أن يسأل غير الله، أن يطلب المدد من غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه ينصح ويؤكد على ذلك، لأن بعض الحجاج يأتي من بعض البلدان مبتلين بأئمة الضلال، والله مبتلين بأئمة الضلال، والله مبتلين بأئمة باطل ودعاة باطل، ينشئونهم على مثل هذه الأمور ويظنون أنها من دين الله، ويرفع المسكين يده، يرفع المسكين يديه ويقول في دعائه مدد يا فلان، واليدين لا ترفع بالدعاء إلا لله، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ما ترفع اليدين دعاء إلا لله سبحانه، ويرفع يديه يقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هذا هو الشرك. أحد الأفاضل يقول لي في مكة سمعت رجل في الحرم ساجد يقول في سجود أغثني يا فلان، مساكين، والله مساكين، ومصيبة هؤلاء من أئمة الضلال في بلدانهم، روجوا لهم هذا الضلال ونشأهم عليه، وأصبح يعني وهو قائم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأها في صلاته، ويسجد يقول أغثني يا فلان، وين إياك نعبد وإياك نستعين، وين إياك نعبد، وين إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت في السجود تقول أغثني يا فلان، أين إياك نعبد، أين إياك نستعين، معنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا معناها. كيف يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقول أغثني يا فلان، وين إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد وميثاق بينك وبين الله تكرره مرات في اليوم، ألا تعبد إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تستعين إلا بالله، لكن بسبب غلبة الجهل ودعاة الباطل تأتي مثل هذه الأمور عافانا الله والمسلمين وأعادنا من الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. قال وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم، يعني تقديم النذور، وهذا كثير عند أهل الضلال، تقديم النذور للموتى، والنذر عبادة لا تكون إلا لله، والنذر لهم والذبح لهم، قد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضهم، أو يردوا غائبهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. حتى من الأمور المؤلمة، بعض الحجاج يأتي ولعل هذا قليل لكنه موجود، يأتي ومعه رسائل محمل بها، اطلعت مرة على واحدة منها مكتوب فيها مرسلها شخص من بلده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومكتوب في الرسالة يعرض صاحب الرسالة مشكلاته وحاجاته وطلباته، يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر من الأشياء يقول أريد بيت يا رسول الله، أريد بيت، ويا رسول الله أريد زوجة، وذكر أشياء في الخطاب ومرسلها مع أحد الحجاج، وفي نهاية الرسالة كتب العنوان للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب العنوان ومكانه حتى لو مساكين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ابن عباس رضي الله عنهما كان راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، أي الشرك، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، إن كان حج، إن كان صلاة، إن كان صيام إلى غيره، يحبط الأعمال كلها، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة، وهو قول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشبه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.